الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 27 من فتح المجيد على شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل أي لا أضل. وإذا وجدت في القرآن هكذا ومن 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 فاعلم أنها بمعنى لا. ومن أظلم إلى أظلم، ومن أضل إلى أضل. ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي من الأصنام والأوثان، وهم عن دعائهم غافلون لا يسمعونهم. وإذا حشر الناس أي يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كانت الأصنام لعابديها أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل من يدعو غيره، فأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله عز وجل، سواء كانت دعاء العبادة أو دعاء المسألة. قال أبو جعفر بن جرير في قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب، كانت هذه الآلهة التي يدعونهم في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم، إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربنا، بل سيقولون بل كانوا يعبدون الجن كما قالت الملائكة. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. نسوا أي تركوا، وإلا الناس الذي يذهل لا يؤاخذ، لكن نسوا تركوا العمل وكانوا قوما بورا هلكا. قال ابن جرير: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وسق بسند عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة: الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله، وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئ مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، انتهى. قال: قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء: من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، اللفافة التي تحيط بنواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني يقطع جميع العلائق، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم فكيف يستجيبون لكم، ولو سلم جدلا أنهم يسمعون لكم كما تقولون ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لعجزهم وضعفهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكونون لهم ضدا وخصماء، ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل هو المطلع على الأمور وأخبرنا بهذا الأمر. وقال: قل من يجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، يعني ظاهرا وسرا. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، دعانا لجنبه أي على فراشه أو عند نومه، أو قاعدا أو قائما معروف. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض واسع. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ييأس من رحمة الله ولا يأس من رحمة الله للقوم الخاسرون. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي حديث أنس مرفوع عن الدعاء مخ العبادة، هذا حديث ضعيف في سنده ابن لهيعة، لكن يغني عنه حديث النعمان بشير: الدعاء هو العبادة، ومخرج في صحيح المسند. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني له شواهد أن الإنسان يستبشر ويكون ظنه بالله حسن، أنا عن ظن عبدي بي. وفي آخر: من لم يسأل لا يغضب عليه، حديث ضعيف لا يثبت. والحديث ماذا؟ والله عز وجل قد أمرنا بدعائه. وحديث ليس شيئا أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وهذا كذلك فيه ضعف وإن كان يحسنه بعضهم. قوله وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع، حتى يروى عن ماذا؟ عن موسى عليه السلام قال إني أسأل الله من الطعام، الدعاء سلاح المؤمن، حديث موضوع. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الحديث هذا في الصحيح المسند أخرجه أبو داود وغيره. وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حديث بريدة أيضا في الصحيح المسند ومخرج في أبي داود وغيره، يعني دعا الله باسمه الأعظم. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. المهم يرد على الذين يدعون من دون الله من الأصنام والأوثان ما يفعلون منها ويظنون أن ذلك ليس بعبادة، وإنما هو استشفاع، وإنما هو كذلك زلفة وقربة. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السيدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قد ثبت أن بعض المشركين يثبت اسم الرحمن لله عز وجل، كما قال ذلك الشاعر ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. وهذا من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرود في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة وتضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط على ما قررناه، لا حاجة إلى شيء من ذلك. فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع انتهى من البدايع. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يا إله مع الله، شرح يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال إله مع الله يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولاحقها إلى قوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه، ومن قصر العبادة جميعها عليه كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يريد أن يبين أن أفعال عباد القبور عند القبور يعتبر دعاء، سواء قالوا يا عيدروس يا بدوي يا علي يا حسن يا حسين أو نذروا أو تمسحوا أو تبركوا أو طافوا، كله سمى دعاء. والله عز وجل قد أنكر على من دعا غيره تقرب إليه. قال أبو جعفر بن جرير قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يا إله مع الله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء النازل به عنه، وقوله يجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعض أمواتكم في الأرض، كأنه بعض أمواتكم في الأرض منكم خلفاء، أو يستخلف بعد موتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، يعني إذا مات المتقدم لحقه الآخر خليفة له. وقولها إله مع الله يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، وقول قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. هذا حديث منكر وضعيف، ضعيف السند منكر المتن. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، في قصة وقعت بينه وبين الجعابي، اجتمع عند أمير من الأمراء، فكان الجعابي يفتخر بسعة علمه ويقول عندي علم ليس عند أحد، فقال له الطبراني قل عندك نصف العلم باقي نصف العلم عند الباقين، قال لا، قال إذن اعطني حديثا ليس عند أحد، فقال حدثني فلان، قال حدثني سليمان بن أحمد أو بن كذا، نعم بن أيوب نسبه إلى جده، قال له أنا سليمان بن أيوب خذ الحديث مني بعلو، فاستحى الجعابي عند ذلك، وقال الأمير تمنيت أن لي هذا الموقف بالمملكة هذه، يعني لما أعطاه الله من سعة العلم. فهذا يدلك على أن التبجح الإنسان لا يتبجح حتى وإن أعطاه الله علم، قد يكون عند غيرك من العلم ما ليس عندك. قال الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والأوسط والصغير وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري، إسحاق بن إبراهيم الذي روى مصنف عبد الرزاق وغيره، وخلق كثير مات سنة 60 و300، وروى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق، قال قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته قوله، فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه، قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق لأنه كان يقدر على كف أذاه، قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، هذا النكارة هنا، كيف لا يستغاث به في شيء يستطيعه ويقدر عليه، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه، كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري. البوصيري عندهم يسمونه الإمام الأعظم، هو جاهل صوفي مصري جاهل، إنما كان عنده شعر وغلا في النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الميمية أو سواء في غيرها من القصائد، عنده غلو مفرط، وبعضهم يعتذر له في هذه القصيدة بأنه لشدة حبه ولشدة وجده أتى بهذه القصيدة، بل له بوائق في غيرها من القصائد، فكيف يعني يلتمس له العذر في مثل هذا؟ يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني جعل من علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، بقي علم عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس في اللوح المحفوظ ولا في القلم، فهذا هو الجهل بعينه، وهي الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. والبرعي، البرعي اختلف فيه، بعضهم يرى أنه في السودان وبعضهم يرى أنه في اليمن، وهو معظم عند السودانيين أكثر من تعظيمه عند اليمنيين، وهو عندهم من هذه البلاوي يستغيثون به، ويزعمون أنه أراد الحج ومات في الطريق، ولو وصل إلى المدينة لقام النبي صلى الله عليه وسلم من قبره من أجل أن يصافح البرعي. الحمد لله هو مات في الطريق، لا ينتعث القبر. أقول لك عجائب عند هؤلاء. والبرعي وغيرهم من نعم، ومن الاستغاثة به من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال، على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإن لله وإن إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فإلى الله المستعان. الله المستعان، نعم، يعتبرون أهل التوحيد مبتدع ضلال أصحاب انحراف. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة أي في الباب. العاشرة أن لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثالثة عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، كفر نعم كفر المدعو إذا رضي، أو الداعي إذا دعا غير الله لأنه يقدر عليه إلا الله. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. السابعة عشرة تفسير الآية الخامسة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. يذكرون أن عكرمة بن أبي جهل لما فر من النبي صلى الله عليه وسلم ركب بحر جدة متجها إلى الحبشة أو إلى أي بلاد، فماج البحر وهاج، فقال لهم قبطان السفينة: أخلص الدعاء لله. فقال له عكرمة: لماذا؟ قال: لا ينفع في هذا الموطن إلا هو. فقال: إذا كان لا ينفع في هذا الموطن إلا هو، فلا ينفع في الدنيا إلا هو، ردني إلى الساحل. فرده إلى الساحل وعاد إلى مكة وأعلن إسلامه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.